السابع الذهاب في القرآن، والثامن طلوع الشمس من مغربها، والتاسع قال كذات أجياد على المشهور. هذا منتدى درس اليوم. اي اخرنا، نعم نتكلم عنها ان شاء الله. ذات أجياد هي التاسعة، هي العلامة التاسعة من علامات الساعة، وإن شئت فقل الشرط التاسع من أشراط الساعة. وأجياد مكان معروف في مكة بهذا الاسم إلى اليوم، وهي الدابة التي تخرج من ذاك المحل على المشهور ثم تخرج على الناس، ويكون لها رعب شديد وتلاحق الناس، ومن كان كافرا وسمته بسمة الكفر، ومن كان مؤمنا وسمته بسمة الإيمان. وهذه هي الدابة المذكورة في قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. هذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، وهو مشهور كما قال المؤلف. وقال بعض العلماء إن الدابة أمر مهم جاءت صحت بها الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لم يبين وما ورد من صفتها، وأنها تخرج من أجياد أو من الصفا أو من غيرها، أحاديث ضعيفة ليست بالأحاديث التي تبنى عليها العقيدة. وحسبنا أن نؤمن بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الدابة فقط، وأما الصفات الواردة فيها وليست بصحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لازم اعتقادها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما آخر شيء فيقول آخر الآيات حشر النار، حشر مضاف والنار مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، يعني حشر النار الناس. وهذه نار تخرج من عدم، تسوق الناس إلى الشام إلى المحشر، وقد ورد أنها تمشي مع الناس وتسير بسيرهم، تقيل بمقيلهم وتبيت بمبيتهم، حتى ينجفل الناس كلهم إلى المحشر، وحينئذ ينفخ بالصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض لما شاء الله، ثم ينفخ به أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذه آخر الآيات كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. أما آية الدخان فإن آية الدخان اختلف العلماء فيها، هل هي آية مضت أو هي آية مقبلة؟ فمنهم من قال إنها آية مضت، وهي قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وأن المراد بذلك ما أصاب قريشا من الجد والقحط حتى أصيبوا بالجهد العظيم، وكان الإنسان منهم ينظر إلى السماء فيظن أنها دخان من شدة تأثير الجوع عليهم. ومنهم من قال بل هو أمر مستقبل، وهو أن الله سبحانه وتعالى يبعث يوم عند قيام الساعة دخان عظيم يملا الأجواء ويغشي الناس كلهم، وهذا هو الأقرب أنه دخان يرسله الله عز وجل عند قيام الساعة فيغشى الناس كلهم. والله أعلم بكيفية هذا الدخان، إنما نعرف أنه دخان، لكن كيف يأتي الناس ومن أين يأتي هذا أمره إلى الله عز وجل. والمقصود من هذه الأشراط المقصود منها الإنذار، إنذار الناس بقرب قيام الساعة حتى يستعدوا لها ويعملوا لها. ثم قال رحمه الله، فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار، كلها يعني كل هذه الأشراط العشرة صحت بها الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسطرت آثارها الأخيار، سطرت يعني كتبت، وسمي الكتابة تسطيرا لأنها تكتب في أسطر، والأخيار جمع خير. وظهر كلام المؤلف أنه حتى الدابة لتخرج من الجاد قد صحت بها الأخبار، ولكن الأمر خلاف ذلك. اللهم إلا أن تكون صحت عنده، فهذا قد يصح الحديث عند شخص ولا يصح عند آخرين. ثم قال: وجز بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور. هذا يوم القيامة، اجزم بأمر البعث أي الإخراج، والنشور أي النشر والتفريق والتوزيع، والحشر أي الجمع. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل وهو أحد الملائكة الموكلين بحمل العرش، يأمره أن ينفخ في الصور. والصور وصف بأنه قرن عظيم واسع، سعته كسعة السماء والأرض، تودع فيها أرواح عند نفخه، فينفخ فيه أولا، فإذا نفخ فيه أولا فزع الناس ثم صعقوا وهلكوا كله. قال الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وقال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل النفخ ثلاث مرات، نفخ الفزع، نفخ الصعق، ونفخ البعث، أو هو مرتان فقط، وأن نفخ الفزع والصعق واحدة، ينفخ أولا فيفزع الناس ثم يصعقون، وينفخ ثانيا فيقومون من قبورهم لرب العالمين. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، والأمر في هذا قريب. حتى لو قال قائل بأنه ينفخ أولا فيفزع الناس ثم ينفخ فيموتون لم يكن متناقضا، لكن الأقرب أنهما نفختان فقط. وقوله: كذا وقوف الخلق للحساب، والصحف والميزان للثواب. كذا وقوف الخلق يعني المخلوقين، فالخلق مصدر ولد به اسم مفعول، وقوفهم للحساب أي ليحاسبهم الله عز وجل. والحساب ينقسم إلى قسمين: حساب للمؤمن وحساب للكافر. أما الحساب للمؤمن فإن الله تعالى يخلو به وحده ويقرره بذنوبه حتى يقر ويعترف، ثم يقول الله له: قد سترتها عليك بالدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فينجو. وأما الحساب الآخر فهو حساب الكافرين، وكيفية حسابهم ليس ككيفية حساب المؤمن. كيفية حسابهم أنها تحصى أعمالهم وتبين ثم يخزون بها والعياذ بالله، ويقال: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، على لعنة الله على الظالمين. المؤمن حسابه ستر وبينه وبين ربه، أما هؤلاء فحسابهم كشف يفضحون به بين الناس، نسأل الله أن يستر علينا وعليكم. ثم إن من الناس من ينجو من الحساب ولا يحاسب، يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم 70,000 الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد أن مع كل واحد منهم 70,000. فإذا ضربت 70 في 70 70,000 في 70,000 14 مليون، الله، كم أصابعي؟ واحد منكم 11، سبعين ألف في سبعين ألف. يعني على كل حال آخرة 7 في 7 في 47 تسعمائة. لا العدد حتى يتمر ما تقصر. نعم. كم من أصفار؟ لا خلاص انتهي. المهم الحديث هكذا جاء 3 حفيئات محداثة، لا هذه ما تقصر، وهم الذين لا يسرقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نقول المرة الثانية، الحساب يتنوع نوعين، حساب المؤمن وحساب الكافر. ثانيا، هل هو عام الحساب لكل أحد؟ نقول لا، من الناس من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والصح، الصح يعني الصحف التي كتبت فيها أعمال العبد، وهي التي كتبتها الملائكة في الدنيا. قال الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فهذه الصحف قد كتبت من قبل، سجلت، فتنشر يوم القيامة ويقال للرجل اقرأ كتابه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف والله لقد انصافك من جعلك حسيبا على نفسك. هذه الصحف تنشر وتتطاير، فينقسم الناس فيها إلى قسمين، قسم يأخذها باليمين وقسم يأخذها بالشمال. وفي آية ثالثة من وراء الظهر، فهل نجعل هذه صفة ثالثة أو نجعلها صفة في صفة الشمال؟ الثاني هو الأقرب، والأول محتمل. طيب، الآخر كتابه بيمينه يفتخر ويقول للناس هاؤم اقرأوا كتابنا، اقرأ انظر للنتيجة، إني ظننت أني ملاق حسابي إلى آخر. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالها هلك عني سلطاني، أعوذ بالله. وهذا شيء كأنما تشاهده في الدنيا، إذا أعطي الإنسان نتيجته في الاختبار إن كان ناجحا نعم يرفعه يرفعه انظروا انظروا، وإن كان بالعكس مزقه، لكنه في الآخرة لا أسد يعني مزق الكتاب، مزقها ثم يخرج مسلم. وإذا كان قد علم من نفسه أنه راسم ما يحضر أصلا، نعم يكفيه غيره. فهذا الذي في الآخرة له نموذج في الدنيا الآن. فالإنسان المؤمن يفرح ويقول الناس ها أمقرأ كتابه، ويبين السبب، إني ظننت أني ملاق حسابي يعني أيقنت ذلك. إذا ما هي الصحف؟ الصحف هي الكتب التي كتبت فيها أعمال العباد. كيف يأخذ الناس؟ باليمين وبالشمال أو من وراء الظهر، والذي من وراء الظهر هو الشمال، لكنه والعياذ بالله تخلع يده إلى الخلف كما جعل كتاب الله وراء ظهره، جعل كتاب أعماله يوم القيامة وراء ظهره. ثم قال الميزان الثواب شرح يأتي. نعم نعم نعم. أنا أريد عمر وأراد الله خارجه. نعم سنتكلم عن شرح يأتي فيما بعد، لأن المؤلف يمينه يأخذ بيمينه. أي نعم نعم نعم. لا بس من بين العلامات القريبة، لأن العلامات القريبة الكبار هي التي ذكر المؤلف متواله عند قرب الساعة. نعم لا خرجت هذه في الحر في المدينة، خرجت في المدينة وكما قال رسول أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة في الشام. قصتها مشهورة ذكرها صاحب البداية والنهاية وغيره. نعم نعم نعم. هذا الدجال قد يراد به كل من دجل ومور وكذب، ولهذا ذكر الرسول من علاماته أنه لا يدخل المدينة ولا مكة. وابن صياد دخل المدينة أي لك شك فيه، ثم لما ذكر أنه لا يدخل علمنا نحن الآن أنه ليس هو، ولهذا قال إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكون فلا خلل لك في قتله. معناه أن الإنسان إذا أراد الله عز وجل أن يناقشه في الحساب فلا بد أن يعذب ويهلك. كيف ذلك؟ لو حاسبك الله عز وجل على نعمة من نعمه لاستوعبت جميع أعمالك، كل أعمالك استوعبت. لو حاسبك الله على النفس الذي هو سهل وصعب لوجدت أن جميع الأعمال ترمحل وراء هذا النعم، ولكن الله عز وجل يعفو ويصفح. لا هي ما تبدو في مكة فقط، تخرج الأرض كلها. ايش صعب؟ نعم اي نعم. بعض العلماء قال استثنى هنا الملائكة والولدان في الجنة والحور، فإن هؤلاء لا يموتون. بعضهم قال يستثنى فقط الولدان والملائكة يموتون، والأصل أن كل أحد يموت إلا ما علمنا بالنص الصحيح أنه يبقى. هذا الأصل. الوثان قطع لا يمثل في الجنة، وكذلك الحور. كيف؟ وين صعب؟ وهذا ذكره المؤرخون، لكن ما في حديث عن الرسول صحيح، لكن ذكره مشتهر عندهم. لأدوان في الحديث 70,000 لا يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. من هم؟ هل هم الصحابة؟ من هم؟ هل عينوا بأشخاصهم أو بأوصافهم؟ من هم؟ لا لو قلت لا أكون خرج رسول ما دخلوا لا سرطان. لا يسبقون ولا يتغيرون ولا يكتبون وعلى ربهم يتوكل. أربع صفات. أما لا يرقون فهي روايات باطلة من صحيحة، وإن كانت بصحيح مسلم لكن من صحيحة، لأن بيرقي محسن محسن فكيف يعاقب إذا أحسن إلى غيره؟ وإذا لو قلنا هذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام رفع غيره، هل نقول أن الرسول ما يرقي هؤلاء؟ هنا طيب لا يتغيرون، وش معنى يعني لا يبيعون ويشترون بالطيور؟ التشاؤم ايش؟ التشاؤم بايش؟ بالطيور وغيره بمرئي او مسموع، هذا اعم ما قيل في التعريف. التشاؤم بمرئي او مسموع، وان شئت فقل او معلوم. بمرئي كالطيور او مسموع كان يسمع الانسان صوتا فيتشاءم، او معلوم كان يتشاءم الانسان في زمن، مثلا يقول من تزوج في سفر نعم من تزوج في شوال فإنه لا يوفق، أن يتزوج في شوال ما يوفق، يقولها أهل الجاهلية. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى به في شوال، فأيكم أحرى عنده؟ من؟ عائشة. لو قيل يتزوج في شوال يوفق كان أحسن. نعم يتشاءم العرب أيضا في سفر، سفر شهر سفر يقول هذا ما وفق فيه الإنسان، ونحن نجد أن الإنسان يوفق في شهر سفر. هذا نقول بمرئي ولا بمسموع؟ ها بمعلوم، لأن يعني هذا لا مرئي ولا مسموع، في المكان بعض الناس يتشاءم في المكان، نقول لا شك. بعض الناس يتشاءم إذا أصبح وفتح دكانا وجاءه رجل أعور قال خلاص اليوم ما في بيع ولا شيء، هذا موجود يا جماعة، يعني إذا أثنى يتشاءمون والعياذ بالله. إذا جاءه رجل قبيح الوجه قال خلاص اليوم هذا قبيح، نعم قفل الدكان يمشي، هذا تشاؤم. تشاؤم بماذا؟ بمرئي، تشاؤم بمرئي. ولهذا يعني من نعمة الله أن الإسلام جعل الإنسان السريع، لو سمع شيئا مكروها أو رأى شيئا مكروها لا يتشاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل، وهي الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة التي تشجع الإنسان على الفعل. ولهذا اترك من نفسك هذا التشاؤم، اترك التشاؤم واجعل دائما متفائلا حتى تنشط على العمل وتقدم. نعم طيب، اذا ينجو من الحساب هؤلاء الذين ذكرهم النبي عليه الصلاه والسلام، وقد ورد ان مع كل واحد منهم 70,000. الصحف ايضا مما يجب الايمان به مما يكون يوم القيامه. وذكرنا أن هذه الصحف هي التي كتبت فيها الأعمال، وأن الناس يأخذونها على وجوه ثلاثة. نعم هنا نعم، أو من وراء الظهر، أو من وراء الظهر، الشمال وراء الظهر، قيل إنهما صفة واحدة وقيل إنهما صفتان. طيب، ثم قال المؤلف والميزان والصحف والميزان للثواب، أي نؤمن بالميزان للثواب، أظن عندنا أيضا نؤمن بالميزان. والميزان ما يعرف به وزن الشيء، ما يعرف به وزن الشيء. واختلفت الأمة هل هذا الميزان حسي أو هو معنوي. فذهب المعتزلة إلى أنه معنوي، وأن الميزان المذكور في القرآن والوزن المذكور في القرآن معناه إقامة العدل، وليس ثمة شيء محسوس يوزن به. وعلل ذلك بأن الأعمال أوصاف ومعاني، والأوصاف والمعاني لا توزن، الوزن إنما هو للأجسام، ولا يمكن أن توزن الأوصاف والمعاني. فحكموا العقل وقدموه على النقل وعلى الشرع، والنصوص تدل على أن هذا الميزان ميزان حسي. وحديث صاحب البطاقة واضح فيه، وكذلك حديث مسعود رضي الله عنه لما خرج ذات يوم في ريح شديدة وكان دقيق الساقين، فجلت الريح تكفئه يميل منها لأنه ليس كبير الجسم ونحيف، فضحك منه بعض الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام إن ساقيه في الميزان أفضل من أحد. وهذا يدل على أن الوزن وزن حس حقيقي. وأما قولهم إن الأعمال أوصاف ومعاني فكيف توزن، فنقول إن الله عارف بشيء قدير، قد يجعل الله المعاني أجساما، فها هو الموت معنى من المعاني، ويؤتى به يوم القيامة على صورة كبش، ويوقف بين الجنة والنار ويقال لأهل النار وأهل الجنة هل تعرفون هذا؟ يقول نعم هذا الموت، فيذبح بين الجنة والنار ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت، ولأهل النار خلود ولا موت. فالله عز وجل قادر على أن يجعل الأجسام أوصاف المعاني أجسام. ولا يجوز أن نرد الأدلة بمجرد ما تتحير فيه العقول. إذا تحيرت العقول فاعلم أن النقول فوق العقل، ولا يمكن أن تأتي النصوص بما يحيله العقل أبدا. إذن فالصحيح أن الميزان حسي لا معنوي. طيب، ثم ما الذي يوزن؟ أهو العمل أو صاحب العمل أو كتاب العمل؟ في هذا للعلماء ثلاثة أقوال. قيل إن الذي يوزن العمل، واستدل هؤلاء بقوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وبقوله تعالى ونرى الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فقال ثقيلتان في الميزان. وهذا هذه النصوص واضحة في أن الذي يوزن العمل. فيبقى علينا الإشكال الذي أورده المعتزلة وردوا به النصوص، وهو أن الأعمال أوصاف ومعاني فكيف توزن؟ نقول إن الله قادر على أن يجعلها أجساما فتوزن. القول الثاني أن الذي يوزن صحائف العمل، وأن هذه الصحائف تثقل وتخف بحسب ما فيها من الأعمال، واستدل لهذا بحديث صاحب البطاقة الذي يمد له سجل سجل من المعاصي، ثم البطاقة الصغيرة فيها كلمة الإخلاص، فيقال فيقول هذا الرجل وما تصنع هذه البطاقة في هذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم. ثم تورع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فترجع بهن البطاقة. وهذا يدل على أن الذي يوزن الصحيفة صحيفة العمل صحيفة العمل. القول الثالث أن الذي يوزن صاحب العمل، واستدلوا بقوله تعالى أولئك الذين حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال فلا نقيم لهم ولم يقل في أعمالهم ولم يسعى في أعمالهم. واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود الذي ذكرناه آنفا. فإذا قال قائل لا شك أن الاستدلال بحديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة لا يقاوم الأدلة الدالة من القرآن والسنة على أن الذي يوزن هو العمل. ولهذا صرح شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية قال تنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد وهو الحق. لكن حديث البطاقة قد يقال أن هذا خاص به وبأمثاله من أجل أن يتبين له فضل الله عز وجل عليه. وقد يقال إنه لما وزنت الصحيفة وثقلت بحسب العمل فإن الوزن حقيقة يكون للعمل. وأما حديث ابن مسعود والآية فلا تدل على ذلك، لأن معنى لا نقيم لهم وزنا يعني لا نقيم لهم قيمة، كما تقول فلان ليس له عندي وزن، أي لا قيمة له ولا اعتبار. وأما حديث مسعود رضي الله عنه فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن خفة الجسم لا تدل على قلة العمل أو على خفته، وليس بذاك الصريح. فالمعتمد أن الذي توزن هي الأعمال. نعم هو العمل نفسه. ثم يبقى البحث هل الميزان واحد توزن به الأعمال كلها أو أن لكل أمة ميزانا، لأن الأمم تتفاضل في التوافق، أو أن لكل شخص ميزان. فيها هذا أيضا أقوال العلماء، فمنهم من قال لكل شخص ميزان، ومنهم من قال لكل أمة ميزان، ومنهم من قال الميزان واحد. والمرجع إلى الأدلة، الأدلة فيها أولا والوزن يومئذ بالحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وهذا الدليل لا يدل على تعدد ولا على إفراد، لأنه قال الوزن. ولكن هناك أدلة تذكر الميزان، قال ونضع الموازين القسط، الموازين القسط ليوم القيامة. وفي حديث كلمتان حديثتان يا رحمن ثقيلتان في الميزان، الميزان مفرد ونضع الموازين جمع. فهل نقول بما يقتضيه الجمع ونقول المراد بالميزان في قول الثقلتان في الميزان الجنس، أو نقول إن الميزان واحد وجمع باعتبار الموزون؟ نعم والأول حديث الأول حديث الثاني. فالظاهر لي والله أعلم أن الموازين بحسب الأمم، لأن الأمم تتفاضل في الأعمال، وإذا كانت تتفاضل في الأعمال لازم أن تكون موازين أعمالها مختلفة. ولهذا حتى عند الناس المحسوس، ونحن نقول هذا على سبيل التقريب لا على سبيل التقريب، موازين الذهب غير موازين العلم، صح ولا لا؟ اين موازين الذهب حساسه جدا وتغضب تماما، موازين الخشب تجروح نصف وزنها اكثر، يعني ما يهم. على كل حال الذي يظهر لي والعلم عند الله ان الموازين متعدده لكن باعتبار الامم. ولهذا كان لهذه الامه ولله الحمد ونحمد الله ان جعلنا منها ونسال الله ان نمت عليها، هذه الامه توفي 70 امه لأكرمها عند الله عز وجل، ولأقلها زمنا وأكثرها أجرا. هي زمنها من العصر إلى الغروب، ويؤتون أجرهم مرتين. إذن لا يمكن أن يكون وزنها ميزان هؤلاء كميزان الآخرين اللي مدتهم أطول وأجرهم أقل. فالذي يظهر لي أن الموازين متعددة بحسب الأمم. طيب، ثم رجحان الحسنات، هل معناه أن ترتفع الكفة أو أن تنزل؟ نعم، تقول تنزل، وحديث الباقة طاشت السجلات ارتفع، فهو على هذا يكون الوزن كيفية ككيفية الوزن في الدنيا. وأما بعضهم يقول معناها إذا ارتفعت فهذا هو الثقل، هذا غير صحيح، هذا خلاف المحسوس. نسأل الله أن يثقل موازين وموازين كنا يوم القيامة. ما انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن الآن في باب السمعيات، في أثناء الإيمان باليوم الآخر. سبق من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور والحشر، والإيمان بالنفخ في الصور، والإيمان بالحساب، والإيمان بالصحف، والإيمان بالميزان. سبق الكلام عن ذلك في العام الماضي، مع أني قد قيدت ما وقفنا عليه. ولننظر في العام الماضي، يقول إلى قوله وزن بأمر البعث والنشور. أخذنا؟ طيب، كيف؟ بس الشرط الأول فقط. وأنت من أين علمت هذا يا ياسر؟ على كل حال من الحساب عنه الميزان موجود. إن كان الميزان موجود فأنا وقفنا على الصراط. طيب، نبدأ إن شاء الله مع الصراط. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. يقول كذا الصراط، أي كذا اجزم بالصراط. والصراط في الأصل هو الطريق الواسع المستقيم، الطريق الواسع المستقيم يسمى صراطا. وسمي صراطا لأن الناس يسلكونه بسرعة لكونه واسعا ومستقيما. عرفتم؟ ومنه ما يسمى عندنا الآن بالخط السريع، واسع مستقيم. قالوا وأصل ذلك من قولهم صرط اللقمة إذا ابتلعها بسرعة، فلا يسمى الطريق صراطا إلا إذا كان واسعا مستقيما. ولهذا كان الصراط الذي يسأل المرء ربه هدايته كان مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم. طيب، الصراط جسر يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، ولا يصعده إلا المؤمنون. أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط. واختلف العلماء في هذا الصراط، هل هو صراط واسع يسع أمما عظيمة أو هو صراط ضيق؟ على قولين في هذه المسألة، منهم من قال إنه أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، فلما قيل إن هذا لا يمكن العبور عليه أجابوا بأن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله جعله بهذه الصفة لمشقة العبور منه، كما شقت الصراط في الدنيا على النفوس، لأن الجنة حفت بالمكان. ومنهم من قال بل إنه صراط واسع فيه مزلة ومدحضة، فهو واسع وعليه الشوق كالسعدان، لكنها لا يعلم عظمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأيا كان فهو مخيف، مخيف غاية الخوف. ولهذا كان من دعاء الرسل وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يومئذ: اللهم سلم، اللهم سلم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعبر الناس على قدر أعمالهم في الدنيا، منهم من يعبر كلمح البصر، ومنهم من يعبر كالبرق، ومنهم من يعبر كالريح، ومنهم من يعبر كالخيل الجواد أو الجيال، ومنهم من يعبر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يكربس في النار، على حسب أعماله. فالمتقبل للدين في الدنيا، المنشرح به صدرا، المسابق إليه، يكون عبوره على الصراط بسرعة، والمتباطئ في دينه يكون عبوره على الصراط ببطء، والمسرف على نفسه بفعل المعاصي ربما يلقى في جهنم ويطهر بما يصيبه من العذاب، ثم يخرج إما بشفاعة وإما بانتهاء عقوبته وإما بفضل الله ورحمته. طيب، إذن يجب علينا أن نؤمن بأنه يوضع على جهنم إيش؟ صراط يمر الناس عليه على قدر أعماله، صراط خطر مخيف، يدعو الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يسلمهم الله تعالى منه. ثانيا، يمر الناس على هذا الصراط على قدر أعمالهم، وهذا المرور حسب تقبلهم لدين الله في الدنيا. ثالثا، من الناس من يعبر الصراط، ومنهم من يكردس في النار ثم يخرج منها، إلى أن يصلوا إلى أي شيء؟ إلى أن يصلوا إلى الجنة. فإذا وصلوا إلى الجنة لم يجدوها مفتوحة الأبواب. أهل النار إذا وصلوا إلى النار فتحت الأبواب ليسوءهم العذاب والعياذ بالله، لكن الجنة لا تكون مفتوحة الأبواب، وإنما يوقفون هناك على قنطرة وهي الجسر الصغير، فيقتص لبعضهم من بعض اقتصاصا غير الاقتصاص الأول الذي في عرصات القيامة، يقتص من بعضهم لبعض اقتصاصا يزيل ما في صدورهم من الغل والحق، لأن الاقتصاص في عرصات القيامة اقتصاص تؤخذ به الحقوق، وربما يبقى في النفوس ما يبقى، لكن هذا الأخير اقتصاص للتطهير والتهذيب والتنقية حتى يدخلوها وما في صدورهم من غل، يعني وليس في صدورهم غل. وبهذا نجمع بين النصوص الواردة بأن هناك قصاصين أو اقتصاصين، لأن هناك اقتصاصين. اقتصاص الأول في العرصات وش المقصود منه؟ أخذ الحقوق. هذا الاقتصاص المقصود به التنقية والتطهير من الغل. فإن قال قائل أفلا يحسن ذلك بأخذ الحقوق؟ قلنا لا. لو أن رجلا اعتدى عليك في الدنيا ثم أخذت حقك منه، هل يزور ما في قلبك عليه؟
من فضلك اقلب الشريط.
قد يزور وقد لا يزور، لكن احتمال أنه لا يزور وارد. لكن إذا هذبوا ونقوا بعد عبور الصراط دخلوا الجنة على أكمل. السابع الذهاب في القرآن، والثامن طلوع الشمس من مغربها، والتاسع قال كذات أجياد على المشكور. هذا ما تدرس اليوم؟ أي أخرنا، نعم نتكلم عنها إن شاء الله. ذات أجياد هي التاسعة، هي العلامة التاسعة من علامات الساعة، وإن شئت فقل الشرط التاسع من أشراط الساعة. وأجياد مكان معروف في مكة بهذا الاسم إلى اليوم، وهي الدابة التي تخرج من ذاك المحل على المشهور ثم تخرج على الناس، ويكون لها رعب شديد وتلاحق الناس. ومن كان كافرا وسمته بسمة الكفر، ومن كان مؤمنا وسمته بسمة الإيمان. وهذه هي الدابة المذكورة في قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. هذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، وهو مشهور كما قال المؤلف. وقال بعض العلماء إن الدابة أمر مهم جاءت صحت بها الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لم يبين وما ورد من صفتها، وأنها تخرج من الأجيال أو من الصفا أو من غيرها، أحاديث ضعيفة ليست بالأحاديث التي تبنى عليها العقيدة. وحسبنا أن نؤمن بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الدابة فقط، وأما الصفات الواردة فيها وليست بصحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لازم اعتقادها، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. أما آخر شيء فيقول آخر الآيات حشر النار، حشر مضاف والنار مضاف إليه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، يعني حشر النار الناس. وهذه نار تخرج من عدم، تسوق الناس إلى الشام إلى المحشر، وقد ورد أنها تمشي مع الناس وتسير بسيرهم، تقيل بمقيلهم وتبيت بمبيتهم حتى ينجفل الناس كلهم إلى المحشر، وحينئذ ينفخ بالصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله، ثم ينفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذه آخر الآيات كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. أما آية الدخان فإن آية الدخان اختلف العلماء فيها، هل هي آية مضت أو هي آية مقبلة؟ فمنهم من قال إنها آية مضت، وهي قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، وأن المراد بذلك ما أصاب قريشا من الجد والقحط حتى أصيبوا بالجهد العظيم، وكان الإنسان منهم ينظر إلى السماء فيظن أنها دخان من شدة تأثير الجوع عليهم. ومنهم من قال بل هو أمر مستقبل، وهو أن الله سبحانه وتعالى يبعث يوم عند قيام الساعة دخان عظيم يملع الأجواء ويغشي الناس كلهم، وهذا هو الأقرب أنه دخان يرسله الله عز وجل عند قيام الساعة فيغشى الناس كلهم. والله أعلم بكيفية هذا الدخان، إنما نعرف أنه دخان، لكن كيف يأتي الناس ومن أين يأتي هذا أمره إلى الله عز وجل. والمقصود من هذه الأشراط المقصود منها الإنذار، إنذار الناس بقرب قيام الساعة حتى يستعدوا لها ويعملوا لها. ثم قال رحمه الله فكلها صحت بها الأخبار وسطرت آثارها الأخيار. كلها يعني كل هذه الأشراط العشرة صحت بها الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسطرت آثارها الأخيار. سطرت يعني كتبت، وسمي الكتابة تسطيرا لأنها تكتب بأسطر، والأخيار جمع خير. وظهر كلام المؤلف أنه حتى الدابة لتخرج من الجاد قد صحت بها الأخبار، ولكن الأمر خلاف ذلك. اللهم إلا أن تكون صحت عنده فقد يصح الحديث عند شخص ولا يصح عند آخرين. ثم قال وجزم بأمر البعث والنشور والحشر جزما بعد نفخ الصور. هذا يوم القيامة، اجزم بأمر البعث أي الإخراج، والنشور أي النشر والتفريق والتوزيع، والحشر أي الجمع. وذلك أن الله سبحانه وتعالى يأمر إسرافيل وهو أحد الملائكة الموكلين بحمل العرش، يأمره أن ينفخ في الصور. والصور وصف بأنه قرن عظيم واسع، ساعته كساعة السماء والأرض، تودع فيها أرواح عند نفخه، فينفخ فيه أولا، فإذا نفخ فيه أولا فزع الناس ثم صعقوا وهلكوا كلهم. قال الله تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وقال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل النفخ ثلاث مرات، نفخ الفزع نفخ الصعق ونفخ البعث، أو هو مرتان فقط، وأن نفخ الفزع والصعق واحدة، ينفخ أولا فيفزع الناس ثم يصعقون، وينفق ثانيا فيقوم من قبورهم لرب العالمين. وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، والأمر في هذا قريب. حتى لو قال قائل بأنه ينفخ أولا فيفزع الناس ثم ينفخ فيموتون لم يكن متناقضا، لم يكن متناقضا، لكن الأقرب أنهما نفختان فقط. وقوله كذا وقوف الخلق للحساب والصحف والميزان للثواب. كذا وقوف الخلق يعني المخلوقين. فالخلق مصدر ولد به اسم المفعول. وقوفهم للحساب أي ليحاسبهم الله عز وجل. والحساب ينقسم إلى قسمين: حساب للمؤمن وحساب للكافر. أما الحساب للمؤمن فإن الله تعالى يخلو به وحده ويقرره بذنوبه حتى يقر ويعترف، ثم يقول الله له: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فينجو. وأما الحساب الآخر فهو حساب الكافرين، وكيفية حسابهم ليس ككيفية حساب المؤمن. كيفية حسابهم أنها تحصى أعمالهم وتبين ثم يخزون بها والعياذ بالله، ويقال: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، على لعنة الله على الظالمين. المؤمن حسابه ستر وبينه وبين ربه، أما هؤلاء فحسابهم كشف يفضحون به بين الناس، نسأل الله أن يستر علينا وعليكم. ثم إن من الناس من ينجو من الحساب ولا يحاسب، يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، ومنهم 70,000 الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد جيد أن مع كل واحد منهم 70,000. فإذا ضربت 70 في 70، 70,000 في 70,000 14 مليون، الله، كم أصابعي؟ واحد منكم 11، أحسن. 70 في 70، 70,000 في 70,000. يعني على كل حال آخرة 7 في 7 في 49، 400 مليون. لا، العدد حياة الله ما تقصى. نعم. كم الأصفار؟ لا خلاص انتهي. المهم الحديث هكذا جاء: 3 حفيات محداثة، لا هذه ما تقصى، وهم الذين لا يسرقون ولا يكتمون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نوع المرة الثانية: الحساب يتنوع نوعين، حساب المؤمن وحساب الكافر. ثانيا: هل هو عام الحساب لكل أحد؟ نقول: لا، من الناس من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والصحف. الصحف يعني الصحف التي كتبت فيها أعمال العبد، وهي التي كتبتها الملائكة في الدنيا. قال الله تعالى: كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. فهذه الصحف قد كتبت من قبل، سجلت، فتنشر يوم القيامة ويقال للرجل: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قال بعض السلف: والله لقد انصافك من جعلك حسيبا على نفسك. هذه الصحف تنشر وتتطاير، فينقسم الناس فيها إلى قسمين: قسم يأخذها باليمين وقسم يأخذها بالشمال. وفي آية ثالثة من وراء الظهر: فهل نجعل هذه صفة ثالثة أو نجعلها صفة في صفة الشمال؟ الثاني هو الأقرب والأول محتمل. طيب الآخر كتابه بيمينه يفتخر ويقول للناس هاؤم اقرأوا كتابنا اقرأ انظر للنتيجة إني ظننت أني ملاق الحسابية إلى آخر. وأما من أوتى كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماذا هلك عني سلطاني. أعوذ بالله. وهذا شيء كأنما تشاهده في الدنيا إذا أعطي الإنسان نتيجته في الاختبار إن كان ناجحا نعم يرفعه انظر وإن كان بالعكس مزقه لكنه في الآخرة فأسد يعني مزق الكتاب مزقها ثم يخرج من سلم. وإذا كان قد علم من نفسه أنه راسل ما يحضر أصل نعم يكفيه غيره. فهذا الذي في الآخرة له نموذج في الدنيا الآن. فالإنسان المؤمن يفرح ويقول الناس ها أمقه كتابه ويبين السبب إني ظننت أني ملاق الحساب يعني أيقنت ذلك. إذا ما هي الصحف؟ الصحف هي الكتب التي كتبت فيها أعمال العباد. كيف يأخذ الناس؟ باليمين وبالشمال أو من وراء الظهر، والذي من وراء الظهر هو الشمال لكنه والعياذ بالله تخلع يده إلى الخلف كما جعل كتاب الله وراء ظهره، جعل كتاب أعماله يوم القيامة وراء ظهره. ثم قال الميزان الثواب شرع يأتي. نعم أنا أريد عمر وأراد الله خارجه. نعم نتكلم عن شرف فيما بعد لأن المؤلف بيمينه يأخذ بيمينه أي نعم لا بس من العلامات القريبة لأن العلامات القريبة الكبار هي التي ذكر المعلم متواليه عند قرب الساعة نعم يعني. لا خرجت هذه في الحرة في المدينة وكما قال الرسول أضاءت لها أعناق الإبل ببصرة في الشام. قصتها مشهورة ذكرها صاحب البداية والنهاية وغيره. نعم هذا الدجال قد يراد به كل من دجل ومور وكذب. ولهذا ذكر الرسول من علاماته أنه لا يدخل المدينة ولا مكة وبن صياد دخل المدينة أي لك شك فيه. ثم لما ذكر أنه لا يدخل علم نحن الآن أنه ليس هو. ولهذا قال إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكون فلا خلل في قتله. معناه أن الإنسان إذا أراد الله عز وجل أن يناقشه في الحساب فلا بد أن يعذب ويهلك. كيف ذلك؟ لو حسبك الله عز وجل على نعمة من نعمه لاستوعبت جميع أعمالك كل أعمالك تستوعبها. لو حسبك الله على النفس الذي هو سهل وصعب لوجدت أن جميع الأعمال ترمحل وراء هذا ولكن الله عز وجل يعفو ويصفح. لا هي ما تبقى في مكة فقط، تخرج تخرج الأرض كلها. ايش صعب؟ نعم اي نعم. بعض العلماء قال استثنى هنا الملائكة والولدان في الجنة والحور، فإن هؤلاء لا يموتون. بعضهم قال يستثنى فقط الولدان والملائكة يموتون، والأصل أن كل أحد يموت إلا ما علمنا بالنص الصحيح أنه يبقى، هذا الأصل. الولدان قطع لا يموتون في الجنة، وكذلك الحور. وين صح؟ ذكره المؤرخون، لكن ما في حديث عن الرسول صحيح، لكن ذكره مشتهر عندهم. الديوان في الحديث 70,000 لا يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. من هم؟ هل هم الصحابة؟ من هم؟ هل عينوا بأشخاصهم أو بأوصافهم؟ من هم؟ لا، لو قلت سارقون خرج الرسول ما دخل، لا سارقون، لا سارقون ولا يتغيرون ولا يكتون وعلى ربهم يتوكل. أربع صفات. أما لا يرقون فهي روايات باطل من صحيح، وإن كانت صحيح مسلم لكن من صحيح، لأن بيرقي محسن محسن فيثاب، كيف يعاقب إذا أحسن إلى غيره؟ وإذا لو قلنا هذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام رقى غيره، هل نقول أن الرسول ما يدخل هؤلاء؟ هنا طيب لا يتفجرون، وش معنى يعني لا يدعون ويشترون بالطيور؟ التشاؤم ايش؟ التشاؤم بايش؟ الطيور غير بمرئي او مسموع، هذا اعم ناقل في التعريف. التشاؤم بمرئي او مسموع، وان شئت فقل او معلوم. بمرئي كالطيور او مسموع، كان يسمع الانسان صوتا فيتشاءم، او معلوم كان يتشاءم الانسان في زمن، مثلا يقول من تزوج في سفر، نعم من تزوج في شوال فإنه لا يوفق، اللي تزوج في شوال ما يوفق، يقولها أهل الجهرية. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى به في شوال، فأيكم أحفى عنده؟ من؟ عائشة. لو قيل يتزوج في شوال يوفق كان أحسن. نعم يتشاءم العرب أيضا في سفر، سفر شهر سفر يقول هذا ما وفق في الإنسان، ونحن نجد أن الإنسان يوفق في شهر سفر. هذا نقول بمرئي ولا بمسموع؟ ها بمعلوم، لأن يعني هذا لا مرئي ولا مسموع، في المكان بعض الناس يتشاءم في المكان، نقول لا شك. بعض الناس يتشاءم إذا أصبح وفتح دكانا وجاءه رجل أعور، قال خلاص اليوم ما في بيع ولا شيء، هذا موجود يا جماعة. يعني إذا أثنى يتشاءمون والعياذ بالله، إذا جاءه رجل قبيح الوجه قال خلاص اليوم هذا قبيح، نعم قفل الدكان، هذا تشاؤم. تشاؤم بماذا؟ بمرضي، شاء بمرضي. ولهذا يعني من نعمة الله أن الإسلام جعل الإنسان السريع، لو سمع شيئا مكروها أو رأى شيئا مكروها لا يتشاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه الفعل، وهي الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة التي تشجع الإنسان على الفعل. ولهذا اترك من نفسك هذا التشاؤم، اترك التشاؤم واجعل دائما متفائلا حتى تنشط على العمل وتقدم. نعم. طيب، إذا ينجو من الحساب هؤلاء الذين ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ورد أن مع كل واحد منهم 70,000. الصحف أيضا مما يجب الإيمان به، مما يكون يوم القيامة. وذكرنا أن هذه الصحف هي التي كتبت فيها الأعمال، وأن الناس يأخذونها على وجوه ثلاثة. نعم. هنا. نعم. أو من وراء الظهر، أو من وراء الظهر. الشمال وراء الظهر قيل إنهما صفة واحدة، وقيل إنهما صفتان. طيب. ثم قال المؤلف: والميزان والصح والميزان للثواب. أي نؤمن بالميزان للثواب. أظن ما عندنا خمسة نقص. أيضا نؤمن بالميزان، والميزان ما يعرف به وزن الشيء، ما يعرف به وزن الشيء. واختلفت الأمة هل هذا الميزان حسي أو هو معنوي، فذهب المعتزلة إلى أنه معنوي، وأن الميزان المذكور في القرآن والوزن المذكور في القرآن معناه إقامة العدل، وليس ثمة شيء محسوس يوزن به. وعلّل ذلك بأن الأعمال أوصاف ومعاني، والأوصاف والمعاني لا توزن، الوزن إنما هو للأجسام، ولا يمكن أن توزن الأوصاف والمعاني. فحكموا العقل وقدموه على النقل وعلى الشرع، والنصوص تدل على أن هذا الميزان ميزان حسي، وحديث صاحب البطاقة واضح فيه، وكذلك حديث مسعود رضي الله عنه لما خرج ذات يوم في ريح شديدة وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفئه يميل منها لأنه ليس كبير الجسم ونحيف، فضحك منه بعض الصحابة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن ساقيه في الميزان أفضل من أحد. وهذا يدل على أن الوزن وزن حس حقيقي. وأما قولهم إن الأعمال أوصاف ومعاني فكيف توزن، فنقول إن الله على كل شيء قدير، قد يجعل الله المعاني أجساما، فها هو الموت معنى من المعاني، ويؤتى به يوم القيامة على صورة كبش، ويوقف بين الجنة والنار، ويقال لأهل النار وأهل الجنة: هل تعرفون هذا؟ يقول: نعم، هذا الموت. فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة: خلود ولا موت، ولأهل النار: خلود ولا موت. فالله عز وجل قادر على أن يجعل الأجسام أوصاف المعاني أجسام. ولا يجوز أن نرد الأدلة بمجرد ما تتحير فيه العقول. إذا تحيرت العقول فاعلم أن النقول فوق العقل، ولا يمكن أن تأتي النصوص بما يحيله العقل أبدا. إذن فالصحيح أن الميزان حسي لا معنوي. طيب، ثم ما الذي يوزن؟ أهو العمل أو صاحب العمل أو كتاب العمل؟ في هذا للعلماء ثلاثة أقوال. قيل إن الذي يوزن العمل، واستدل هؤلاء بقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وبقوله تعالى: ونرى الموازين القسط يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقال ثقيلتان في الميزان. وهذا هذه النصوص واضحة في أن الذي يوزن العمل. فيبقى علينا الإشكال الذي أورده المعتزلة وردوا به النصوص وهو أن الأعمال أوصاف ومعاني فكيف توزن؟ نقول إن الله قادر على أن يجعلها أجساما فتوزن. القول الثاني أن الذي يوزن صحائف العمل وأن هذه الصحائف تثقل وتخف بحسب ما فيها من الأعمال. واستدل لهذا بحديث صاحب البطاقة الذي يمد له سجل سجل من المعاصي ثم البطاقة الصغيرة فيها كلمة الإخلاص فيقال فيقول هذا الرجل وما تصنع هذه البطاقة بهذه السجلات؟ فيقال إنك لا تظلم. ثم توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فترجع بهن البطاقة. وهذا يدل على أن الذي يوزن الصحيفة صحيفة العمل صحيفة العمل. القول الثالث أن الذي يوزن صاحب العمل واستدلوا بقوله تعالى أولئك الذين حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال فلا نقيم لهم ولم يقل بأعمالهم ولا يسعى في أعمالهم. واستدلوا أيضا بحديث ابن مسعود الذي ذكرناه آنفا. فإذا قال قائل لا شك أن الاستدلال بحديث ابن مسعود وحديث صاحب البطاقة لا يقاوم الأدلة الدالة من القرآن والسنة على أن الذي يوزن هو العمل. ولهذا صرح الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية قال تنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد وهو الحق. لكن حديث البطاقة قد يقال أن هذا خاص به وبأمثاله من أجل أن يتبين له فضل الله عز وجل عليه. وقد يقال إنه لما وزنت الصحيفة وثقلت بحسب العمل فإن الوزن حقيقة يكون للعمل. وأما حديث ابن مسعود والآية فلا تدل على ذلك لأن معنى لا نقيم لهم وزنا يعني لا نقيم لهم قيمة كما تقول فلان ليس له عندي وزن أي لا قيمة له ولا اعتبار. وأما حديث ابن مسعود رضي الله عنه فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن خفة الجسم لا تدل على قلة العمل أو على خفته وليس بذاك الصريح. فالمعتمد أن الذي توزن هي الأعمال. نعم هو العمل نفسه. ثم يبقى النظر بحث هل الميزان واحد توزن به الأعمال كلها أو أن لكل أمة ميزانا لأن الأمم تتفاضل في التوافق أو أن لكل شخص ميزان. فيها هذا أيضا أقوال العلماء. فمنهم من قال لكل شخص ميزان ومنهم من قال لكل أمة ميزان ومنهم من قال الميزان واحد. ولنرجع إلى الأدلة. الأدلة فيها أولا والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وهذا الدليل لا يدل على تعدد ولا على إفراد، لأنه قال الوزن، ولكن هناك أدلة تذكر الميزان. قال ونضع الموازين القسط، الموازين القسط ليوم القيامة. وفي حديث كلمتان حديثتان رحمان ثقيلتان في الميزان، الميزان مفرد، ونضع الموازين جمع. فهل نقول بما يقتضيه الجمع، ونقول المراد بالميزان في قول ثقيلتان في الميزان الجنس، أو نقول إن الميزان واحد وجمع باعتبار الموزون؟ نعم، والأول هذه والأول هذه والثاني. فالظاهر لي والله أعلم أن الموازين بحسب الأمم، لأن الأمم تتفاضل في الأعمال، وإذا كانت تتفاضل في الأعمال لازم أن تكون موازين أعمالها مختلفة. ولهذا حتى عند الناس المحسوس، ونحن نقول هذا على سبيل التقريب، لا على سبيل التقريب، موازين الذهب غير موازين العلم، صح ولا لا؟ إيه، موازين الذهب حساسة جدا وتغضب تماما، موازين الخشب يروح نصف وزنها أكثر، يعني ما يهم. على كل حال الذي يظهر لي والعلم عند الله أن الموازين متعددة، لكن باعتبار الأمم. ولهذا كان لهذه الأمة ولله الحمد ونحمد الله جعلنا منها ونسأل الله نموت عليها، هذه الأمة توفي 70 أمة هي أكرمها عند الله عز وجل، وهي أقلها زمنا وأكثرها أجرا. هي زمنها من العصر إلى الغروب، ويؤتون أجرهم مرتين. إذا لا يمكن أن يكون وزنها ميزان هؤلاء كميزان الآخرين اللي مدتهم أطول وأجرهم أقل. فالذي يظهر لي أن الموازين متعددة بحسب الأمم. طيب، ثم رجحان الحسنات، هل معناه أن ترتفع الكفة أو أن تنزل؟ نعم، ثقلت تنزل، وحديث الباقة طاشت السجلات ارتفع، فهو على هذا يكون الوزن كيفية ككيفية الوزن في الدنيا. وأما بعضهم يقول معناها إذا ارتفعت، إذا ارتفعت فهذا هو الثقل، هذا غير صحيح، هذا خلاف المحسوس. نسأل الله أن يثقل موازين وموازينكم يوم القيامة. ما انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن الآن في باب السمعيات، في أثناء الإيمان باليوم الآخر. سبق عن من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور والحشر، والإيمان بالنفخ في الصور، والإيمان بالحساب، والإيمان بالصحف، والإيمان بالميزان. سبق الكلام عنه عن ذلك في العام الماضي، مع أني قد قيدت ما وقفنا عليه. ولننظر في العام الماضي، يقول إلى قوله وزن بأمر البعث والنشور. أخذنا؟ طيب، كيف؟ بس الشرط الأول فقط. وأنت من أين علمت هذا يا ياسر؟ على كل حال من الحساب يعني النساء موجود، إن كان النساء موجود فمعنى وقفنا على الصراط. طيب نبدأ إن شاء الله مع الصراط. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. يقول كذا الصراط، أي كذا اجزم بالصراط. والصراط في الأصل هو الطريق الواسع المستقيم، الطريق الواسع المستقيم يسمى صراطا. وسمي صراطا لأن الناس يسلكونه بسرعة لكونه واسعا ومستقيما. عرفتم؟ ومنه ما يسمى عندنا الآن بالخط السريع، واسع مستقيم. قالوا وأصل ذلك من قولهم صرط اللقمة إذا ابتلعها بسرعة، فلا يسمى الطريق صراطا إلا إذا كان واسعا مستقيما. ولهذا كان الصراط الذي يسأل المرء ربه هدايته كان مستقيما، اهدنا الصراط المستقيم. طيب الصراط، الصراط جسر يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، ولا يصعده إلا المؤمنون، أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط. واختلف العلماء في هذا الصراط، هل هو صراط واسع يسع أمما عظيمة، أو هو صراط ضيق، على قولين في هذه المسألة. منهم من قال إنه أدق من الشعر وأحد من السيف وأحر من الجمر، فلما قيل إن هذا لا يمكن العبور عليه أجابوا بأن أمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله جعله بهذه الصفة لمشقة العبور منه، كما شقت الصراط في الدنيا على النفوس، لأن الجنة حفت بالمكان. ومنهم من قال بل إنه صراط واسع فيه مزلة ومدخبة، فهو واسع وعليه الشوق كالسعدان، لكنها لا يعلم عظمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأيا كان فهو مخيف، مخيف غاية الخوف. ولهذا كان من دعاء الرسل وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام يومئذ اللهم سلم، اللهم سلم، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعبر الناس على قدر أعمالهم في الدنيا، منهم من يعبر كلمح البصر، ومنهم من يعبر كالبرق، منهم من يعبر كالريح، ومنهم من يعبر كالخيل الجواد أو الجياد، ومنهم من يعبر كركاب الإبل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، ومنهم من يكربس في النار، على حسب أعماله. فالمتقبل للدين في الدنيا، المنشرح به صدرا، المسابق إليه، يكون عبوره على الصراط بسرعة، والمتباطئ في دينه يكون عبوره على الصراط ببطء، والمسرف على نفسه بفعل المعاصي ربما يلقى في جهنم ويطهر بما يصيبه من العذاب، ثم يخرج إما بشفاعة وإما بانتهاء عقوبته وإما بفضل الله ورحمته. طيب إذن يجب علينا أن نؤمن بأنه يوضع على جهنم إيش؟ صراط صراط يمر الناس عليه على قدر أعماله، صراط خطر مخيف يدعو الرسل عليه الصلاة والسلام أن يسلمهم الله تعالى منه. ثانيا يمر الناس على هذا الصراط على قدر أعماله، وهذا المرور حسب تقبلهم لدين الله في الدنيا. ثالثا من الناس من يعبر الصراط ومنهم من يكردس في النار ثم يخرج منها إلى أن يصلوا إلى أي شيء، إلى أن يصلوا إلى الجنة. فإذا وصلوا إلى الجنة لم يجدوها مفتوحة الأبواب. أهل النار إذا وصلوا إلى النار فتحت الأبواب ليسوءهم العذاب والعياذ بالله، لكن الجنة لا تكون مفتوحة الأبواب، وإنما يوقفون هناك على قنطرة وهي الجسر الصغير، فيقتص لبعضهم من بعض اقتصاصا غير الاقتصاص الأول الذي في عرصات القيامة، يقتص من بعضهم البعض اقتصاصا يزيل ما في صدورهم من الغل والحقد، لأن الاقتصاص في عرصات القيامة اقتصاص تؤخذ به الحقوق وربما يبقى في النفوس ما يبقى، لكن هذا الأخير اقتصاص للتطهير والتهذيب والتنقية حتى يدخلوها وما في صدورهم من غل، يعني وليس في صدورهم غل. وبهذا نجمع بين النصوص الواردة بأن هناك قصاصين أو اقتصاصين، لأن هناك اقتصاصين. الاقتصاص الأول في العرصات وش المقصود منه؟ أخذ الحقوق. هذا الاقتصاص المقصود به المقصود به التنقية والتطهير من الغل. فإن قال قائل أفلا يحصل ذلك بأخذ الحقوق؟ قلنا لا. لو أن رجلا اعتدى عليك في الدنيا ثم أخذت حقك منه هل يزور ما في قلبك عليه؟
من فضلك اقلب الشريط.
قد يزور وقد لا يزور، لكن احتمال أنه لا يزور وارد. لكن إذا هذبوا ونقوا بعد عبور الصراط دخلوا الجنة على أكمل